بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
قال المؤلف رحمه الله: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوزشة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوزجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فوصلنا إلى الكلام على المحفوظ وضده وهو الشاذ. فقال رحمه الله: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ. سبق الكلام من المصنف رحمه الله تعالى على ما يتعلق بالزيادة في الحديث إذا زادها الثقة، وما يتعلق بوجوه الترجيح في ذلك. فزاد مسألة أخرى تتعلق بالترجيح في هذا الباب، فقال: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. يستفاد من ذلك، من كلام المصنف السابق كان يتكلم عن مخالفة من؟
السابق
من الذي كان يخالف؟ الثقة. الثقة خالف غيره، فكان يتكلم عن مخالفة الثقة لغيره من الثقات، وذكر صور وقرائن للترجيح، ثم أشار هنا إلى مسألة وصورة من صور مخالفة الثقة لغيره من الثقات. ذكر صورة من صور مخالفة الثقة لغيره من الثقات، فقال: فإن خولف، يعني الثقة، فإن خولف بأرجح منه، بما هو أرجح منه من جهة مزيد ضبط، فخالفه من هو أحفظ منه، أو كثرة عدد، واحد خالف خمسة أو عشرة أو سبعة، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. هناك مرجحات كثر، قد يكون سبب المرجح مثلا أن صاحب الرواية مثلا هو، يعني صاحب القصة هو الراوي والراوي الآخر ليس بصاحب القصة، هذا من وجوه الترجيحات على سبيل المثال، وهنالك وجوه ترجيحات كثر. واضح؟ فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله الذي يقابل الراجح وهو المرجوح يقال له الشاذ. وعرفه رحمه الله تعالى الشاذ فقال: ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وشرح هذا التعريف فيما يلي: في قوله ما رواه المقبول، المراد بالمقبول هنا هو من تقبل روايته، يعني من كان حديثه صحيح أو كان حديثه حسن، من كان حديثه صحيحا أو من كان حديثه حسنا، هذا هو المقبول هنا، وليس المقبول الذي هو يذكر في الجرح والتعديل من جهة أنه يقبل إذا لم يتفرد، ليس بذاك، بل الكلام هنا على من؟ على الذي تقبل روايته ولا ترد، وهو من كان حديثه صحيحا أو من كان حديثه حسنا، يعني تام الضبط وخفيف وخفيف الضبط، هذا هو المقبول هنا. قال مخالفا، فهنالك مخالفة بين هذا المقبول وبين غيره. قال لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه، واختار لفظة أولى منه لاعتبار وجوه الترجيحات. أحيانا قد يكون المقبول هنا ثقة، وقد يخالف الثقة خفيف الضبط، ومع ذلك نقبل حديث خفيف الضبط ونرد حديث الثقة بسبب وجود مرجحات. مثال أن هذا خفيف الضبط قد وافقه مجموعة من الرواة وكلهم خفيف الضبط، هو ثقة لكن خالفه 5 6 10 أقل منه ضبطا، مع ذلك نرجح رواية الكثرة على رواية التفرد، لأن هذه قرينة تدل على أنهم أصابوا وأخطأ، أنهم أصابوا وأخطأ، فإن الأصل عدم تواطئهم على هذه الرواية، فكيف مثلا ترى 10 يروون نفس الحديث نفس الكلام ويخالفهم أحد آخر فيروي شيئا آخر حتى ولو كان فيهم ضعف ويتوافقون على هذه الرواية، أو نوع ضعف، لا نقول ضعف تام لأن هذا فيه تفصيل ليس هذا موضوعه، سيأتي. فهنالك مرجحات كثر، ولذلك نقول دائما علم الحديث مصطلح الحديث لا تأخذه كقاعدة 1+1 لابد أن يساوي 2، فقد يكون 1+1 يساوي 7 8 10، فهي ليست معادلة ثابتة في جميع الصور، قد تختلف من حال إلى حال بحسب القرائن التي تحتف بهذه الروايات. حمك الله. قال وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نعم. قال قبل ذلك مثال ذلك، أو هنا مسائل، أولا قبل التمثيل هنا مسائل. الشاذ يرويه مقبول الرواية سواء كان فردا أو جماعة، يرويه مقبول الرواية سواء كان فردا أو جماعة، فقد يكون المقبول الذي في التعريف ذكرنا المقبول قد يكون أكثر من واحد، فسواء كان فردا أو كان جماعة هذا المقبول. الأمر الثاني المخالف للمقبول، المخالف للمقبول كذلك قد يكون فردا أو جماعة، المخالف للمقبول كذلك قد يكون فردا أو جماعة، فالذي يخالف المقبول قد يكون فردا وقد يكون جماعة، 1 2 3 إلى آخره. طيب، كذلك مما يشار إليه هنا أن قلنا أن الشاذ يرويه المقبول سواء كان فردا أو جماعة، والذي يخالف المقبول قد يكون فردا أو جماعة. الأمر الثالث الذي أشرنا إليه سابقا أن الترجيح هنا يكون بحسب القرائن المرجحة، فكيف تعرف أن هذا هو المحفوظ وهذا هو الشاذ؟ الحديث الصحيح يكون محفوظ والذي يخالفه يسمى شاذا، والأصل أن لفظ المحفوظ يطلق إذا كان هنالك ما يخالفه، حديث شاذ. كذلك مما يذكر هنا أن أهل العلم قد تجد في كلامهم أحيانا إطلاق لفظ الشاذ ويريدون به المنكر، وسيأتي الكلام على المنكر. الذي استقر عليه الاصطلاح هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وقد نبهنا سابقا أنك قد تجد أحيانا استعمال بعض المصطلحات في غير ما تعارف عليه في ما استقر عليه الاصطلاح، فهذا لا يعني خطأ، لكن قد يستعمل ذلك من جهة اللغة، وقد يستعمل أحيانا من جهة اصطلاح يصطلح عليه أحد أهل العلم، فهو يرى مثلا ذكر الشاذ في كذا، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هذا هو واضح. فلا تتعارض عندك هذه القضايا. كذلك مما يذكر أن الشاذ من قسم الضعيف أو من جنس الأحاديث الضعيفة، مثل له رحمه الله فقال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث قال: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج. ابن عيينة رحمه الله تعالى يروي هذا الحديث عن عمرو بن دينار، والحديث موصول لأنه عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد. حماد بن زيد سبق وذكرنا أنه ثقة لكنه أقل رتبة على تفصيل، لكن ثقة عموما. فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، ولم يذكر ابن عباس. الرواه كلهم ثقات، الرواه كلهم ثقات، ولا شك أن ابن عيينة أعلى رتبة من حماد بن زيد، لكن حماد بن زيد أسقط من؟ أسقط ابن عباس، فلم يذكر ابن عباس في هذه الرواية، فذكره من؟ ابن عيينة، وذكره كذلك من؟ ابن جريج. قال: وغيرهم، وغيره. فهؤلاء ذكروا ابن عباس، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس مع أنه ثقة، وهؤلاء ثقات، فهذا رواه مقبول وهو حماد بن زيد، فخالف من هو أولى منه، فمن جهة الحفظ والضبط، ومن جهة العدالة، لا العدد، العفو، نعم العدد، ومن جهة العدد، من جهة الحفظ ومن جهة العدد، فصار ذلك سببا لترجيح رواية من؟ ابن عيينة وابن جريج ومن معه على رواية حماد بن زيد. قال: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. قال: وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. ذكرنا كذلك مما ذكرناه ما يتعلق بالتفرد، وأشرنا إلى أنه في التفرد هنالك من أهل العلم من يطلق الشاذ على التفرد، ذكرنا هذا أو لا؟ طيب، من أهل العلم من يذكر الشاذ ويريد به التفرد، ويريد به التفرد. لذلك يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث قال: وإطلاق الحكم على التفرد بالرد، وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل من أهل الحديث، موجود في كلام كثير من أهل الحديث. لكن هناك ذكرنا في المجلس الماضي أن الكلام على التفرد فيه تفصيل، الكلام على التفرد فيه تفصيل، فقد يطلق التفرد يعني الشذوذ على التفرد أو النكارة، ويراد به هذا التفرد، يراد به هذا التفرد إشارة إلى وجود من قد خالفه في رواية هذا الحديث.
وإن وقعت المخالفة له مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب،
حبيب بن حبيب.
أحسن الله. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب بن حبيب الزيات المقرئ.
حمزة بن حبيب الزيات، حبيب ابن حبيب، وأخوه حمزة بن حبيب. نعم.
وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ. عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله أعلم.
نعم. هنا ذكر المعروف وما يقابله وهو المنكر. قلنا هناك المحفوظ ويقابله الشاذ، وهنا المعروف ويقابله المنكر. الفرق بينهما هو في من يروي هذه الأحاديث، في من يروي هذه الأحاديث. قال: وإن وقعت المخالفة مع الضعف، هذا ضابط، هذا ضابط مهم. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف، فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر، ومقابله يقال له المنكر. فنعرف المنكر بقولنا: هو ما رواه المردود. ها، هو ما رواه المردود مخالفا من هو أولى منه، مخالفا من هو أولى منه. هنا قلنا من ما رواه من المقبول، ثقة أو يعني تام الضبط أو خفيف الضبط. هنا نقول ما رواه المردود الذي ترد روايته ولا تقبل، مخالفا من هو أولى، من هو أولى منه. مما يذكر هنا أن المنكر تكون من رواية مردود سواء كان فردا أو جماعة، تكون من رواية فرد سواء كان فردا أو جماعة. قد يروي حديث مثلا ضعيف جدا، وآخر ضعيف جدا، وثالث ضعيف جدا، ورابع ضعيف جدا، يخالفون في ذلك ثقة، فنأخذ حديث الثقة ونطرح رواية هؤلاء الأربعة ولو كانوا أربعة. قد يروي الحديث كذاب ومتهم بالكذب، ويخالفون في ذلك جمعا من خفيفي الضبط مثلا، فلا شك أننا نقبل حديث خفيف الضبط، بل حتى لو كان قد تفرد في ذلك خفيف الضبط. طيب، كذلك مما يذكر هنا أن المخالف للمردود قد يكون فردا أو جماعة، المخالف للمردود قد يكون فردا أو جماعة. وحكم المنكر أنه ضعيف، حكم المنكر أنه ضعيف. مثل له رحمه الله تعالى فقال: مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، لأن غيره من الثقات رواه موقوفا وهو المعروف، فغيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا، فهو هنا يتكلم عن من؟ حبيب ابن حبيب، هو حبيب ابن حبيب. وقد خالف حبيب بن حبيب غيره من الثقات، فغيره من الثقات يروون هذا الحديث موقوفا على ابن عباس، يروونه موقوفا على ابن عباس، فخالف حبيب بن حبيب غيره من الثقات فرواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل والصحيح أنه من كلام ابن عباس لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحبيب بن حبيب على ضعفه روى هذا الحديث فخالف غيره من الثقات فرواه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار هنا إلى ما يخالف المنكر فقال: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف، فجعل المعروف في مقابل المنكر. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة. العموم والخصوص من وجه المراد به أنهما يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر، يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر. فهما يجتمعان في ماذا؟ في أن في كلا، نعم، يجتمعان في كلا النوعين توجد مخالفة، فهنالك مخالفة في كلا النوعين، في المنكر توجد مخالفة وفي الشاذ توجد مخالفة، وهنالك افتراق بينهما في ماذا؟
صدوق وهذا ضعيف.
لا يلزم صدوق، مقبول ثقة أو صدوق، فالفرق بينهما في أن الشاذ يرويه مقبول الرواية، وأن المنكر يرويه مردود الرواية. قال: وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. نعم إيه؟ الضعيف مردود، المردود يراد به الضعيف جدا، المتهم، الكذاب، الوضاع إلى آخره، كل من ترد روايته، هذا المقصود بالمردود. نعم، تفضل.
وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. والمتابعة على مراتب: إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ فأكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ فأقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي.
نعم، هنا مسألة ذكرنا أن الحديث تكون له قرائن تقويه، قد تكون له قرائن تقويه فتزيده قوة ورجحانا، أو تزيده قوة إلى ما عنده من القوة، أو يكون عنده شيء من الضعف فيجبر هذا الضعف فيرتقي من الضعف إلى القبول، وهذا يكون بقرائن. ومن تلكم القرائن المتابعات والشواهد، المتابعات والشواهد. فهذا الذي تكلم عليه المصنف فيما قرأه الأخ جزاه الله خيرا هو المتابعة، هو المتابعة. قال رحمه الله تعالى قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها انتبه مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. فهنا مسألة وسيأتي الكلام على الشواهد. الفرق بين المتابعة والشاهد أن المتابعة تكون من رواية نفس الصحابي، المتابعة تكون من رواية نفس الصحابي، وأن الشاهد يكون من رواية صحابي آخر، وأن الشاهد يكون من رواية صحابي آخر. فهذا ضابط مهم انتبه له، المتابعة تكون من رواية من؟ نفس الصحابي. والشاهد يكون من متابعة من رواية من؟ صحابي آخر. كيف يكون ذلك؟ مثل له رحمه الله تعالى فقال، سيأتي الكلام على قوله إن حصلت الراوي نفسه أو لشيخه. قال مثاله ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. احفظ هذا الإسناد، مالك الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. الشافعي رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن مالك بأي لفظ؟
فأكملوا العدة،
فأكملوا العدة 30. روى هذا الحديث بلفظ فأكملوا العدة 30، هكذا جاءت الرواية من الشافعي عن مالك رحمه الله تعالى. فظن بعض أهل العلم أن الشافعي تفرد بلفظ فأكملوا العدة 30. لماذا؟ لأن هنالك من أصحاب مالك من روى هذا الحديث بلفظ ماذا؟ فاقدروا له، فالشافعي رواه بلفظ فأكملوا العدة 30، وجمع من أصحاب مالك رووا الحديث بلفظ ماذا؟ فاقدروا له، لفظ مختلف، فأكملوا العدة 30، واللفظ الآخر فاقدروا له، فاللفظ مختلف. فقالوا إن الشافعية تفرد بهذا اللفظ عن مالك، تفرد بهذا اللفظ عن مالك، لكن عند التفتيش وجد هنالك غير الشافعي يروي عن مالك هذا الحديث بلفظ فأكملوا العدة 30. وجد هنالك غير الشافعي يروي هذا الحديث عن مالك بلفظ فأكملوا العدة 30. فقال لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو من تلاميذ مالك. قال كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة. الآن يأتي الكلام على المتابعة التامة والقاصرة. وضحت الآن ما هي المتابعة؟ أن يروي الراوي شيء فيوجد آخر يروي عنه هذه الرواية من طريق نفس الصحابي بنفس اللفظ، أو أحيانا حتى بالمعنى لا يلزم بنفس اللفظ، لأنه قال هنا ماذا؟ قال ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ. واضح؟ لأنها قد تكون بمعنى مقارب، لأنه قال بل لو جاءت بالمعنى، قال إيش؟ بل لو جاءت بالمعنى ماذا؟
كفى.
طيب، فعرفنا من ذلك الآن أن الراوي قد يروي عن شيخه شيئا، الشافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر، أو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذه رواية. الآن هل وافق الشافعي على روايته عن مالك أحد أو لا؟ وافقه القعنبي عبد الله بن مسلمة، فوافق الشافعي على روايته عن مالك. عبد الله بن مسلمة لما روى هذا الحديث عن مالك ورواه الشافعي، تقول يصلح أن تقول عبد الله بن مسلمة القعنبي تابع الشافعي في روايته عن مالك، ويصلح أن تقول الشافعي تابع عبد الله بن مسلمة في روايته عن مالك، فكلاهما متابع. فلو كنت تتكلم عن رواية عبد الله بن مسلمة ماذا تقول؟ تابعه الشافعي. إذا كنت تتكلم عن رواية الشافعي ماذا تقول؟ تابعه عبد الله بن مسلمة القعنبي. طيب، إذا اشترك المتابع والمتابع، المتابع بكسر الباء والمتابع بفتح الباء، إذا اشترك في الرواية عن الشيخ كلاهما يروي عن شيخ واحد فتسمى هذه متابعة تامة، اشترك في رواية عن الشيخ. يعني قال هنا إن حصلت الراوي نفسه فهي تامة. كيف للراوي نفسه؟ يعني كلاهما يروي عن نفس الشيخ. صورة أخرى تكون متابعة للشيخ، قال وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. طيب، فمثل لها رحمه الله تعالى أو لا؟ نعم. قال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة. المتابعة القاصرة قلنا في من؟ يعني يكون وافق من؟ لا،
ابن عمر.
أولا قلنا التامة، الراوي يوافق من؟ يوافق من؟ يوافق الراوي على الرواية عن الشيخ، يوافق الراوي على الرواية عن الشيخ. القاصرة يوافق الشيخ أو من فوقه. وضحت الفرق؟ فالمتابعة التامة أن يوافق الراوي عن الرواية عن شيخه، القاصرة يوافق الشيخ فمن فوقه، سواء وافق الشيخ أو شيخ الشيخ وهلم جرا. فقال ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30 أو فأكملوا 30. فهنا الحديث من رواية من الصحابة ابن عمر، في رواية الشافعي عن من جاء الصحابي صحابي الحديث ابن عمر، في رواية عبد الله بن مسلم القعنبي من راوي صحابي الحديث ابن عمر، في رواية عاصم بن محمد عن أبيه من رواية من الصحابي، فهو نفس الصحابي. فقلنا أن المتابعة إذا كانت بالرواية نفس الصحابي فهي، أو هذه تسمى متابعة، إذا كانت الرواية من رواية نفس الصحابي تسمى متابعة. وقد يوافق الراوي في روايته لهذه الرواية، قد يوافقه شخص في طبقته، قد تحصل الموافقة لشيخه، قد تحصل موافقة لشيخ شيخه إلى التابعي، إلى التابعي. فالشافعي روى الحديث عن من؟ عن مالك، عن عبد الله بن دينار. وعاصم بن محمد روى الحديث عن أبيه محمد بن زيد. فأين الموافقة الآن؟ من ومن؟ اشترك في الشيخ الذي هو الصحابي. من الذي اشترك؟ عبد الله ابن دينار مع محمد بن زيد، مع محمد ابن زيد. واضح؟ فإذا نظرت باعتبار الشافعي، باعتبار الشافعي إلى الرواية التي عند ابن خزيمة، متابعة تسمى قاصرة لأنها موافقة لمن هو في طبقة الشيخ أو شيخ الشيخ. إذا نظرت باعتبار الشافعي إلى رواية عبد الله بن مسلمة، هما يتساويان أو هما في طبقة واحدة، فلذلك كانت متابعة تامة. هو اصطلاح عند أهل العلم، هو اصطلاح عند أهل العلم. ففهمنا من ذلك عدة أمور. الأولى، الأمر الأول هو أن المتابعة تكون في الرواية عن نفس الصحابي. الأمر الثاني أن المتابعة قد تكون تامة أو قاصرة. الأمر الثالث أن المتابعة التامة هي الموافقة في الراوي في الرواية عن نفس الشيخ. المتابعة القاصرة هي الموافقة لمن؟ لشيخ الراوي أو من فوقه. واضح؟ فهذه تسمى قاصرة. نعم. وكذلك ذكرنا أنها لا يلزم أن تكون بنفس اللفظ، بل قد تكون بالمعنى. نعم.
وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو شاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما سواء، فهذا باللفظ. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد
عن
زياد
محمد بن زياد،
ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
فإن غمي عليكم، هكذا هي الرواية، فإن غمي، هذه رواية أبي هريرة. نعم.
فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد ما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل.
نعم. انتقل على الشاهد وأشرنا إليه وإلى معناه، يعني يتفقان ويختلفان، بينهما عموم وخصوص. يتفقان في ماذا؟ المتابعة والشاهد.
فيهما مخالف.
يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. يتفقان في نفس الرواية سواء بنفس اللفظ أو
بالمعنى.
يختلفان في ماذا؟ في صحابي الحديث. في صحابي الحديث هو الحديث نفسه، لكن هذا يرويه صحابي وهذا يرويه صحابي آخر، هذا يسمى شاهد، هذا يسمى شاهدا. قال: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، هذا يسمى ماذا؟ الشاهد. مثاله في الحديث الذي قدمناه، حديث الذي ذكره قبل قليل، حديث الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال مثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء بهذا اللفظ، فرواه بنفس لفظ الأول، لفظ عبد الله بن عمر، طيب بلفظ حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. قال: وأما بالمعنى، وأما بالمعنى ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، هو الحديث واحد لكن يرويه صحابي آخر، جاء في بعض الروايات بنفس لفظ الحديث الأول، نفس لفظ حديث ابن عمر من حديث من؟ ابن عباس، وجاء بلفظ مقارب بنفس المعنى من حديث من؟ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. ثم نبه على مسألة، وهي أن هنالك من أهل العلم من يطلق لفظ المتابعة إذا كان اللفظ نفسه، إذا كان اللفظ نفسه في كلا الروايتين، نفس اللفظ إذا كان نفس اللفظ سماه متابعة، وإذا اختلف اللفظ وكانت الرواية بالمعنى سماه شاهدا، هذا عند بعض أهل العلم. قال: سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، بغض النظر عن رواية الصحابي، هنالك من أهل العلم من يطلق المتابعة على ما كان بنفس اللفظ ولو كان من رواية صحابي آخر، ويطلق الشاهد على ما كان بمعنى آخر ولو كان نفس الصحابي. ثم نبه على مسألة أخرى وقال: وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل، لذلك نقول لا مشاحة في الاصطلاح، فلذلك تجد في كلام العلماء من يستعمل لفظ المتابعة في الشاهد ومن يستعمل لفظ الشاهد في المتابعة، فهذا لا ضير فيه، لا ضير فيه، لأن المسألة مسألة اصطلاحية قد تختلف فيها الأنظار وقد يختلف فيها الاصطلاح، فتجد عند قوم شيء وعند الآخرين شيئا آخر. نقف هنا، صلى الله يبارك فيكم ويحفظكم، ينفعنا وإياكم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.